أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 15 بعد 200 من مجالس رياض الصالحين بإذن الله رب العالمين، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. كنا نتحدث في اللقاء السابق عن باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وقد صدره المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان بقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وعدد من الآيات. ثم تحدثنا عن السنة والأحاديث التي أوردها في الباب، ومنها عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أيضا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قلت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. يغلب على ظني أن هذا هو الحديث الذي وقفنا عنده. يبقى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله تعالى. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. وفي رواية يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. نأتي إلى الشرح. هذان الحديثان في بيان فضل صلة الرحم، والرحم سبق لنا أنهم هم الأقارب وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأنه لم يبين في الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين، فلم يقيده بأن يأكلوا معك أو يشربوا معك أو يكتسوا معك أو يسكنوا معك، بل أطلق ذلك، ولذلك يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة، هذا هو الأصل. لكن لو فرض أن الأعراف فسدت وصار الناس لا يبالون بالقطيعة وصارت القطيعة عندهم صلة، فلا عبرة بهذا العرف، لأن هذا العرف ليس عرفا إسلاميا، فإن الدول الكافرة الآن لا تتلاءم أسرها ولا يعرف بعضهم بعضا، حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله، مثل الرجل الأجنبي الذي لا يعرف أن له أبا، لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام ولا يعرفون حسن الجوار، وكل أمورهم فوضى فاسدة، لأن الكفر دمرهم تدميرا والعياذ بالله. ولذلك يقال ليس بعد الكفر ذنب، لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظ، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة. في المجتمع الغربي الأم كم تفرح يوم يتصلها رسالة أو هدية أو وردة من ابنها على عيد الأم اللي عملوه كل سنة، يا إما يزورها وده قليل نادر، يا إما يرسل حاجة، رسالة فيها كلمة فيها وردة فيها فلوس ممكن، لما يحس إن أمه يعني تحتاج إلى شيء من هذا. وإلا المجتمع ليس مجتمعا، نحن لم نرى من المجتمعات الغربية إلا البريق واللمعان، وأننا نحب أن نقلدهم في كل شيء، ولكن للأسف تقليد في أقذر ما عندهم، لكن عندهم نضارة ونظافة وحضارة. وأنا عشت في المجتمعات الغربية ورأيتها من الداخل، نسأل الله العفو والعافية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها، وفي هذا حث وترغيب في صلة الرحم، فإذا أردت أن يصلك الله وكل إنسان يريد أن يصله ربه فصل رحمك، وإذا أردت أن يقطعك الله فاقطع رحمك جزاء وفاق. وكلما كان الإنسان لرحمه أوصل كان الله له أوصل، وكلما قصر جاءه من الثواب بقدر ما عمل، لا يظلم الله أحدا. الآن والعياذ بالله صارت سمة العصر قطع الأرحام في بلاد المسلمين، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله. فبين سبحانه وتعالى أن الذين يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله، أي مطرودون ومبعدون عن رحمة الله، وقد أصمهم الله أي جعلهم لا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا به، وأعمى أبصارهم فلا يرون الحق ولو رأوه لم ينتفعوا به، فسد عنهم طرق الخير، لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب، فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير والعياذ بالله تعالى. وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب، فقالوا إن الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهم فإنه يلزمه النفقة عليهم، كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيق، إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غنيا وأخوه فقيرا عاجزا عن التكسب، فإن هذا من جملة الصلة. وقالوا أيضا إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه يزوجه، لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات. وعلى هذا فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه، وأخوه غني وهو فقير عاجز عن التكسب، وجب عليه أن ينفق عليه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا ومركوبا إذا كان يحتاجه، وأن يزوجه أيضا إذا احتاج إلى النكاح، لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم. وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شيئا أن يسأل أهل العلم حتى يدلوه على الحق، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحديث الثاني في بيان أحق الناس بحسن صحبة الإنسان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بذلك الأم، فأعيد عليه السؤال فقال: أمك؟ مرة ثانية كرر ذلك 3 مرات، ثم بعد ذلك الأب، لأن الأم حصل عليها من العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها، حملته أمه وهنا على وهن، حملته كرها ووضعته كرها، فحملته كرها قال أمك، ووضعته كرها قال أمك، والثالثة أرضعته وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام، وإذا أتاه ما يؤلمه لم تنم الليلة حتى ينام. هذه 3 خاصة بالأم: أمك ثم أمك ثم أمك. ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفئة عند البرد والتبريد عند الحر وغير ذلك، فهي أشد عناية من الأب بالطفل، ولذلك كان حقها مضاعفا 3 مرات على حق الأب. ثم إنها ضعيفة أنثى لا تأخذ بحقها، فلهذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وأوصى بالأب 1 مرة، وفي هذا الحث على أن يحسن الإنسان صحبة أمه وصحبة أبيه أيضا بقدر المستطاع، أعاننا الله والمسلمين على ذلك، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، ووصلنا والمسلمين بفضله وإحسانه. وفي الباب أيضا عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، رواه مسلم. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. قوله وتسفهم أو فكأنما تسفهم المل، تسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام هو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. وعنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. وقد سبق بيان ألفاظ هذا الحديث وشرحه في باب الإنفاق مما يحب.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. ذكرنا عددا من الأحاديث، ونأتي إلى الشرح إن شاء الله تعالى. هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم، وأن الإنسان الواصل ليس المكافئ الذي إذا وصله أقاربه وصلهم، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فتكون صلته لله لا مكافأة للعباد، ولا من أجل أن ينال بذلك مدحا عند الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يعني بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الناس هم ما بيأتون عندي، أنا ما رايح عندهم، هذا غالب حال الناس، نسأل الله العافية. وكذلك أيضا في هذه الأحاديث أن الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وهذا يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون دعاء، يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عز وجل به. وعلى كل حال فهو دليل على عظم شأن الرحم وصلاتها، وأنها تحت العرش تدعو بهذا الدعاء أو تخبر بهذا الخبر. ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيسيئون إليه ويصلهم فيقطعونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت يعني كما تقول فكأنما تسفهم الملة، والمل هو الرماد الحار، وتسفهم يعني تجعله في أفواههم، والمعنى أنك كأنما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير، يعني عون عليهم ما دمت على ذلك، أي تصلهم وهم يقطعونك. فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأقاربه بقدر ما يستطيع وبقدر ما جرى به العرف، ويحذر من قطيعة الرحم. أعود إلى الأحاديث أيضا مرة أخرى بعد هذا الشرح المختصر لأشرح ما لم أشرحه وما لم يشرحه الشيخ رحمه الله تعالى. واضح هنا أن أحاديث صلة الرحم متداخلة مع أحاديث بر الوالدين، والباب هكذا اسمه، باب بر الوالدين وصلة الأرحام. ولذلك كان هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو رغم أنف رغم ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. ورغم أنف أي تمرغت أنفه بالتراب، وهو كناية عن الذل والمهانة أو العذاب. وهذا الحديث منه ما هو نبوي وهذا لفظه، وأيضا حديث آخر ولكن اللفظ لسيدنا جبريل حين ارتقى النبي عليه الصلاة والسلام منبره ويقف على كل درجة فيقول آمين آمين آمين، فكانت آمين مرة في قول جبريل يا محمد رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، قلت آمين. يا محمد من أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ومن سمع اسمك فلم يصلي عليك رغم أنف من سمع اسمك فلم يصلي عليك قل آمين، فقلت آمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه رواية، وهذه الرواية التي يقول عليه الصلاة والسلام هنا مستقلة بالأبوين، دعاء على الأولاد لمن لا يهتم بوالديه سيما عند الكبر. رغم أنف رغم أنف ثم رغم أنف أو رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. طبعا عندك الآية أمرت بطاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما طيلة الحياة، وطبعا في كمان إحسان بعد الموت، لكن في تأكيد على بر الوالدين مع كبر السن، وذلك في آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا على العموم مفتوح. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر، وقوله إما يبلغن عندك الكبر كبر حيث صارت لهم حوائج كثيرة، وصار الأب يعني عال على ابني بعد ما كان ينفق عليه وكذا وكذا، والأم كلاهما يحتاج إلى عناية ورعاية. إما بلغنا ماذا عندك، انتبه للفظة عندك، يعني لا بد أن يكون عندك، لا في بيت المسنين أو دار المسنين. إما يبلغن عندك الكبر. ومن باب لا تدخل أنا عندهم، لأنه الخير الذي يأتيك من بر والديك أنت لا تعلمه، وقد يكون في حياتك وبعد مماتك وفي ذريتك، وهو مما عجل الله عز وجل به في الدنيا إن كان برا أو عقوقا، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والعكس إن عققت أبويك عقك أبناؤك، وعفوا تعفوا نساؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم، رواية. فهنا تبر والديك أولادك يبرونك إن شاء الله، هو دين في الدنيا قبل الآخرة، العقوق مثله. سبحان الله، كم للناس في هذا من حكايات، كما فعل الابن مع أبيه يأتي اليوم الذي يجد ابنه يفعل معه مثل ما فعل مع أبيه بالضبط، إن كان يعزله سكنه في غرفة لوحده، ينحيه جانبا عند الأكل، كان متأفف منه، وربما يكون بسبب زوجته، مش لازم أبوك يجلس معنا على السفرة ويأكل ويوقع ويعمل والعيال تلقط منه، فخليه فيودوه كده غرفة ويعزلوه ويودوا له الأكل ويأكل كده كاليتين البائس الحزين. يقوم لما يكبر الابن يجد ابنه يفعل معه مثل ما فعل هو مع أبي، بل إن ابنا وصل به العقوق أنه قتل أباه، قتل أباه، نعوذ بالله. جاء اليوم الذي وجد ابنه يقوده كالدابة، إلى أين يا بني؟ قال أريد أن أقتلك وأخلص منك. قال أين؟ قال هنا في هذا المكان. قال لا، إن كان ولا بد أن تقاتلي فهنا. قال تفرق إيه يعني هنا من هنا؟ تفرق إيه عندك؟ قال لأن هذا المكان هو الذي قتلت فيه أبي، فليكن الدين كما هو في ذات المكان وبنفس الطريقة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، نعوذ بالله من العقوق. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر. هناك الآية قالت إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحيانا الأب يموت قبل الأم أو الأم قبل الأب، عشان كذا قالت الآية أحدهما أو كلاهما، والحديث قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما، يبقى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أقل درجة من درجات التعفف والضيق والضجر، فما بالك بما فوق ذلك. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة، دعاء عليه، أو لم يدخلاه الجنة. الحديث الثاني والرواية الثانية قل آمين، قلت آمين. فنعوذ بالله من قطيعة الرحم، ونعوذ بالله من عقوق الوالدين. وذكرنا حديث الرجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، هذا يعني مثال ونموذج حي لصلة الرحم. لماذا؟ لأنه الأرحام إذا كانوا يصلونني وأصلهم، قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما صلة رحم فعلا حقيقية عندما تصلهم ويقطعونك وتحسن إليهم ويسيئون إليك وتحلم عليهم ويجهلون عليك. وهذا الرجل يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تسففوا التراب أو الرماد. الرماد في المعنى أقرب لأنه بيكون حار. وهو إذن كالتشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحقهم بما يلحق آكل الرماد الرماد الحار من الألم. قال عليه الصلاة والسلام ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني الله عز وجل سينصرك عليهم ويحفظك من شرورهم ولك من ذلك من الأجر ما الله به عليم. وقوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني من بركات صلة الرحم أن يبسط الله لك في الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما هو شرط يكون من حيث يحتسب، البركة غير محسوبة. الرزق السلبي أنت لا تعده ولا تحسبه. أن يبارك لك في زوجك، أن يبارك لك في أولادك، أن يبارك لك في صحتك، أن يبارك لك في القليل، أن يسترك الله بستره الجميل، كل هذا سبب بر والدين أو صلة رحم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، ينسأ له في أثره يعني كمان الذكر الجميل والسيرة الطيبة، وينسأ له في أثره أيضا جاءت برواية في أجله وفي عمره، قيل بمعنى يطول عمره أو يبارك له فيه فيكون أطول مما هو عليه، لأن العمر والأجل محدد. وقيل في البركة في العمر أو ينسأ له في عمره إنه إن كان مع البر فعمره كذا ومع غير البر فعمره كذا، هذا ممكن في علم الله من باب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فسبحان الله كمان الإنسان لما بينظر إلى واقع الناس يجد أطول الناس أعمارا أكثرهم برا بوالديهم وصلة لأرحامهم. أطول الناس عندنا في العائل أعمارا من هم أبر بوالديهم وأكثرهم صلة للرحم. فكنت أقول سبحان الله هذه بركة صلة الرحم، يعيش الإنسان إلى أن يتمنى ألا يرد إلى أرذل العمر. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فيكون معنى ينسأ له في أثره يؤخر له في أجله وعمره أو يبارك له فيه مع الذكر الحسن، مع الذكر الحسن. واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. ولما سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه قرأ الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقام إلى أفضل مال عنده فتصدق به، وهذا الحديث ذكر في باب قريب في باب الإنفاق، لكن محل الشاهد وإيراد الحديث هنا مكررا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فمحل الشاهد وإني أرى أن تجعلها في الأقربين هي صلة الأرحام، وهنا صلة مادية، صلة يعني مادية بخلاف الصلات المعنوية. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أيضا من الأحاديث العظيمة في باب بر الوالدين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما على قيد الحياة. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، هذا لفظ مسلم. قال العلماء: وإنما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل الذي أراد الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا في باب الجهاد فرض الكفاية وليس فرض العين، ففرض العين يخرج فيه الولد بدون إذن والديه، والمرأة بدون إذن زوجها، والعبد بدون إذن سيده. أما إذا كان من جنس فرض الكفاية والذي هو جهاد الطلب لا جهاد الدفع، ومعنى جهاد الطلب يعني جهاد فيه نشر الدين ورفع الظلم عن العالمين، أما جهاد الدفع حين يداهمنا الأعداء فهذا يكون فرضا عينيا لا يستأذن فيه من ولد ولا والد ولا زوجة ولا زوج ولا كذا ولا كذا. فهنا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تبتغي الأجر من الله تعالى، قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، كان مع الجهاد الفرض كفاية، كانت الأمور يعني هدأت وفي المدينة واستقرت. فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما دل على أن بر الوالدين لا يقل عن فضل الجهاد في سبيل الله. اللفظ الثاني أو الرواية الثانية: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد، الله أكبر، لأن الجهاد في الإسلام أوسع بكثير من أن يكون قتالا. الجهاد مع الوالدين والجهاد مع الأولاد والجهاد مع الأرحام جهاد بأنواع كثيرة معنوية ومادية. أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا أيضا في باب بر الوالدين وعظيم هذا العمل، وأنه يعني كالجهاد في سبيل الله، وقد علمت منزلة الجهاد، ذروة سنام الإسلام. جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، الله أكبر. وفي صلة الأرحام يأتي إلينا الحديث الذي سبقت الإشارة إليه: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أنت أهلك وأقاربك بيصلوك وتصلهم ذي مكافأة، وتؤجر ولك أجر الزيارة وأجر الهدية والصدقة وكذا، لكن هم قطعوك وأنت تصلهم، هذا هو الوصل حقيقة. وقد جاء في تفسير الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وأن تصل من قطعك. أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. فتصل من قطعوك، يعني هذه هي الصلة الحقيقية، صلة حقيقية. وأعتقد يعني مرة وراء مرة يستحيوا، لكن أنت رحت مرة والثانية ولا الثالثة وهم لا يريدون هذه الزيارة، يغلقون دونك الباب ولا يسمحون لك بالدخول، أو ربما أخرجوا لك الطفل يقول أبي مش هنا مثلا، وقد يكون كذبا. فإذا فعلت فقد سففتهم التراب أو سففتهم المل. في فضل صلة الأرحام وقوله عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. والرحم كما جاء في الحديث الآخر قدسي، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. رحم مأخوذة من اسم الرحمن واسم الرحيم. خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وهنا قال صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. قلنا إما من باب الدعاء وإما من باب الإخبار. في حديث السيدة ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها اعتقت وليدة كانت عندها حقها ولم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه يعني جاءت ليلتها، قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ يعني الوليدة هذه كانت تخدم في البيت، كون النبي عليه الصلاة والسلام دخل فلم يجدها، قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ يعني ليست موجودة الآن. قال أو فعلت؟ قالت نعم. طبعا ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما لم تستأذنين أو كذا، لا، في ذمة مالية خاصة بالمرأة، لكن كان أراد أن يدلها على ما هو أفضل. قال أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. يا الله، يعني كان لابد وتعتقيها كنت أعطيها لخوالك تخدمهم وتقوم على أمرهم، فتكون لك كالصلة صلة وصدقة، ويكان أعظم لأجرك. زي الصدقة، إن جعلتها في الغريب فهي صدقة، وإن جعلتها في القريب فلها أجران، صلة وصدقة، صلة وصدقة. ومن الأحاديث في الباب أيضا باب بر الوالدين وصلة الأرحام عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. متفق عليه. قولها راغبة أي طامعة عندي تسأل شيء، تسألني شيئا، قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. زوجة من زوجات أبي بكر الصديق رضي الله عنه هي أم أسماء رضي الله عنها، لم تسلم، هاجرت أسماء رضي الله عنها إلى المدينة، وهاجرت الأسرة كل من أسلم، وجاءت فترة الصلح، صلح الحديبية، هدنة ما بين المسلمين والمشركين. استغلتها أم أسماء بعاطفة الأمومة البحتة، تريد أن ترى ابنتها وأن تطمئن عليها. فإذا هي تخرج من مكة للمدينة وهي لا تزال مشركة، قولها قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني في الصلح الحديبية، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها مشركة، تدخلها ما تدخلهاش كذا، ماذا وراءها؟ قلت قدمت علي أمي وهي راغبة، راغبة طامعة عندي تسألني شيئا، راغبة في أن أصلها وأن تراني، وقيل راغبة عن الإسلام، أفأصل أمي يعني يا رسول الله؟ قال نعم، صلي أمك. نعم صلي أمك. في رواية قرأتها فأنزل الله عز وجل قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وفي الباب أيضا عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي؟ قال امرأة عبد الله يعني ابن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، متفق عليه. هنا الحديث أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، يعني اللي ما عندها مال سيولة تتصدق بأسورة بخاتم بشيء من الحلي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا بعد العيد، يصلي العيد والنساء يحضرن صلاة العيد ويتأخرن عن الرجال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحض النساء تخرج العواتق والحيض من النساء يشهدن دعوة الخير. والعواتق يعني البنات المحجوزات في البيوت أو في سن الزواج يخرجن متلفعات بمرطهن محتشمات تفلات غير متطيبات الضوابط. فينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من خطبة العيد ويذهب إلى النساء فيعظهن، فقل تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة ولما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. فالمهم هذه رواية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهن بالتصدق، وهذه الرواية مستقلة، تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. سمعت الكلام زوجة عبد الله بن مسعود فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقالت له إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني أنت رجل ما عندك مال ما عندك ثروة، خفيف خفيف فقير الحال، يعني هو لفظ بدل ما تقول له فقير أنت مسكين، قالت له خفيف ذات اليد يعني ليس عندك مال كثير تنفقه علينا أو على أولادك. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقة، وأنا أريد أن أخرج صدقة، يعني عندها أيضا ذمة مالية خاصة بها، فأته فسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم، يعني ممكن المال الذي ورثته عن أبوي أصرفه على البيت بس يكون صدقة ويكون جائز، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل اتيه أنت، يعني يستحي عبد الله أن يسأله هذا السؤال لما فيه من إحراج أن زوجته ستنفق عليه، أو كأنه هو لا يريد أن يكشف نفسه، كانوا يعيشون في الستر، اللهم استرنا بسترك الجميل. قال فانطلقت، قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله عليه الصلاة والسلام حاجتي حاجتها. الامرأة من الأنصار هذه أيضا سمعت الحديث الأمر بالصدقة، وكان خلاص يسمعوا الكلمة سمعنا وطعنا، مش زينا احنا الآن، يعني الأمور لا حول ولا قوة إلا بالله. المرأة الأنصارية هذه أرملة بتربي أيتام، طب تنفق على يتامها أيتامها ولا تطلع الصدقة بعيدا عن البيت؟ فإذا امرأة الأنصار بباب رسول الله عليه الصلاة والسلام حاجتي حاجتها. مسافة ما وصلوا عندي بيت النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدة بدأت تتلجلج، يعني إزاي أنا هسأل النبي عليه الصلاة والسلام واقف أمامه كذا. قالت وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ألقيت عليه المهابة صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا بلال فرحه أنه بلال هيبلغ السؤال، فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما. طبعا على أزواجهما ده سؤال زوجة عبد الله بن مسعود لأنه حي يرزق، وعلى أيتام في حجورهما يبقى دي المرأة الأنصارية اللي عندها أيتام، ولا تخبره من نحن، يعني من باب الستر. فدخل بلال على رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام من هما؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني حب يستفسر، يعني يعرف الموضوع، في حاجة اسمها الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقال أي بلال رضي الله عنه امرأة من الأنصار لا يعرف اسمها، وزينب يعرف اسم زينب زوجة عبد الله بن مسعود. زينب اسم كثير في محيط الصحابيات، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عنده زوجتان زينب وعنده بنت زينب، وهذه زينب زوجة عبد الله بن مسعود، وممكن يكون في زينب أخرى. فقال أي الزيانب هي، يعني جمع كلمة زينب زيانب. قال امرأة عبد الله، وكانت إذا أطلقت عبد الله يعني معروف ابن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. يبقى معناها أن الزوجة إذا تصدقت على زوجها إذا كان فقيرا أو زكت عليه يجوز. لو طيب الزوج يريد أن يخرج زكاته يزكي على امرأته باعتبار الحالة كده؟ لا، لأنه يجب الإنفاق. فحيث يجب الإنفاق لا تجوز الزكاة، حيث يجب الإنفاق لا تجوز الزكاة. وحيث لا تجب النفقة تصح الزكاة، فالنفقة واجبة من الزوج على زوجته وليست واجبة من الزوج من الزوجة على زوجها، فتعطيه زكاة وتعطيه صدقة ويكون لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. ابنتك في كفالة زوج لكنه فقير الحال، اعطيه من الزكاة. طيب طلقت أو مات عنها زوجها تعود إليك ويجب نفقتها عليك فلا تعطيها من الزكاة. هكذا يعني تفسير لك القاعدة، حيث تجب النفقة فلا تجوز الزكاة، حيث تجب النفقة فلا تجوز الزكاة. صلة الأرحام وبر الوالدين في حديث أسماء في فوائد، أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام، لأن لهم حق القرابة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني إن أمرك والداك ولح في الطلب على أن تشرك بالله فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن صاحبهما في الدنيا معروف، أي يعطيهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة ولو كان كافرين أو فاسقين، لأن لهما حق القرابة. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة أو مشركة. ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، ودليل ذلك حديث زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالصدقة فرجعت إلى بيتها وكان زوجها عبد الله بن مسعود خفيف ذات اليد، يعني أنه ليس عنده مال، فأخبرته فطلب منها أن تتصدق عليه وعلى أيتام كانوا في حجورها، ولكنه أشكل عليه الأمر فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تستفتيه. فلما وصلت إلى بيته وجدت عند بابه امرأة من الأنصار حاجتها كحاجة زينب، تريد أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن تتصدق على زوجها ومن في بيتها. فخرج بلال رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله المهابة العظيمة، كل من رآه هابه، لكنه من خالطه معاشرة أحبه صلى الله عليه وسلم وزالت عنه الهيبة. لكن أول ما يراه الإنسان يهابه هيبة عظيمة، فإذا خالطه وعاشره أحبه وألفه صلى الله عليه وسلم. فخرج بلال فسألهما عن حاجتهما فأخبرتاه أنهما يسألان النبي عليه الصلاة والسلام هل تجوز الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما، ولكنهما قالتا له لا تخبر الرسول عليه الصلاة والسلام من هما، أحبتا أن تختفي. فدخل بلال على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره وقال إن بالباب امرأتين حاجتهما كذا وكذا، فقال من هما؟ وحينئذ وقع بلال بين أمرين، بين أمانة ائتمنتاه عليها المرأتان حيث قالتا لا تخبره من نحن، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من هما، فيعني لابد أن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال كلاما موهما امرأة من الأنصار وزينب، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي الزينب، حيث اسم زينب كثير، فقال امرأة عبد الله، وكان عبد الله بن مسعود خادما للرسول عليه الصلاة والسلام يدخل بيته حتى بلا استئذان، وقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام أهله وعرف حاله، وهو إنما أخبره مع قولهما له لا تخبره لأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة مقدمة على طاعة كل أحد، فقال إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة، يعني فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على أولاده عند الحاجة، ويتصدق على زوجته، وكذلك الزوجة تتصدق على زوجها، وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن يدفع إليهم الزكاة، مثل لو كانت الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة، وهو ممن تجب عليه النفقة وماله يتحمل، فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة. أما إذا كان ممن لا يجب عليه، كما لو قضى دينا عن أبيه أو عن ابنه أو زوجته، أو قضى دينا على زوجها، فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيا. أما إذا كان المدين ميتا فلا يقضى عنه إلا تبرعا أو من التركة، ولا يقضى عنه من الزكاة. وفي الباب أيضا عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا أمركم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط، قراط ده عندنا في مصر، وفي رواية ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم. وأيضا في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، وقال يا بني عبد شمس، يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. أيضا في الباب عن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، متفق عليه، واللفظ للبخاري. إذن لم ينتهي الباب بعد، ولكن انتهى الوقت وزدنا عليه، فهذه الأحاديث إن شاء الله تعالى نجعلها موضوع لقائنا المقبل مع شرح رياض الصالحين إن شاء الله، وهو كما هو معلوم
الأحد والأربعاء مساء في توقيت الساعة 9 إلى 10 بتوقيت مصر، 10 إلى 11 بتوقيت اسطنبول ومكة المكرمة، وعلى من يشاركون من البلاد المجاورة أن يعني يعرفوا فارق التوقيت، ممكن يكون توقيتهم مثل مكة ولا توقيتهم مثل القاهرة ولا في فرق أيضا. هذا بالنسبة للمساء، يعني من 9 للعاشر إن شاء الله بتوقيت القاهرة، والعاشر 11 بتوقيت مكة المكرمة واسطنبول. الظهر بتوقيت القاهرة من 2 إلى 3 بتوقيت مكة من 3 إلى 4، وإن شاء الله غدا غدا بإذن الله وأنا في الدرس أعلن على تقديم الدرس نصف ساعة مثلا إن شاء الله، بحيث يكون الدرس من بعد غد إن شاء الله من 2:30 إلى 3:30. لو طولنا شوية وصلنا 4:15 كذا، يبقى عندنا فرصة للاستعداد للعصر وصلاة العصر حتى لا تضيع منا كما اليوم تأخرت عن الجماعة. فأجعل نصف ساعة، ولا أريد أن أجعلها ساعة لأنه أيضا أكون صليت الظهر ورجعت وما إلى ذلك. وإذا احتجنا بعد نظرا لقصر اليوم يعني تباعا نفعل إن شاء الله. يبقى دي تهيئة بس، ولكن غدا الإعلان، الدرس غدا في موعده، ونعلن إن شاء الله على أنه من بعده يكون من 2:30 إلى 3:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 إلى 3:30 بتوقيت اسطنبول، 1:30 إلى 2:30 بتوقيت القاهرة إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.